بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما بدأناه من التعليق على كتاب الروض المربع، وما زلنا في الوضوء وأحكام الوضوء. وفي هذه الليلة سنأخذ ما تبقى من صفة الوضوء وفروض الوضوء. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة البهوتي رحمه الله: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية.
المؤلف رحمه الله بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن الوضوء فيما لو نوى صاحبه أن يتوضأ لقرآن أو لذكر أو لأذان، وهذه أشياء مشروعة، أن يتوضأ الإنسان من أجل أن يقرأ القرآن، أو يتوضأ الإنسان من أجل أن يدعو الله عز وجل، وقد جاءت السنة تدل على ذلك في هذه الأمور أو في بعضها. أو نوى كذلك أن يجدد وضوءه، توضأ وضوءا ثم أراد أن يجدد، فلا بأس من ذلك. إن فعل هذا فهذه طهارة شرعية، لأنها وضوء وقد نوى الوضوء، فيجوز أن يصلي بها الفريضة، ويجوز أن يصلي بها النافلة، لأن بالوضوء يرتفع الحدث. اقرأ من قوله: وإن نوى من عليه جنابة.
وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة، قال في الوجيز: ناسيا أجزأ عن واجب، كما مر في من نوى التجديد. وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون، وإن نواهما حصلا. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا.
هنا لو نظرنا سنجد أن المؤلف ذكر عدة حالات، وهي مسألة مهمة في الحقيقة تتعلق بالتداخل. ما معنى التداخل؟ يعني أن تدخل عبادة مع عبادة أخرى، وتكون هذه ويكون هذا التداخل بنية. ولهذا قال: وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة. فهذا الآن تداخل بين غسلين: غسل واجب وهو غسل الجنابة، وغسل مستحب وهو غسل الجمعة. لأن غسل الجمعة عند الحنابلة في مذهبهم الاستحباب، بل هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا. فلو أن إنسانا اغتسل لكنه في الحقيقة لم ينوي رفع الجنابة، إنما قصد بذلك غسل الجمعة فقط، فهل يكفي هذا الغسل الذي هو غسل الجمعة يكفي ويكون ارتفعت جنابته مع أنه ما نوى في الحقيقة غسل الجمعة؟ هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يغتسل للجنابة ولا ينوي الجمعة، والصورة الثالثة أن ينوي رفع الجنابة وينوي كذلك غسل الجمعة. فلنبدأ بالصورة الأولى. ما هي الصورة الأولى؟ أن ينوي بغسله الجنابة والجمعة، فيغتسل غسلا واحدا، يقصد بذلك أن يرفع الجنابة ويقصد بذلك أيضا أن يغتسل للجمعة. ما حكم غسله؟ وهل هذه النية كافية؟ عند الأئمة الأربعة جميعا، عند الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم، أن هذا يرتفع أي الجنابة، ويكون أتى بالمسنون وهو غسل الجمعة. بل إن ابن عبد البر رحمه الله في بعض كتبه نقل الإجماع على ذلك، فذكر أن العلماء أجمعوا على أن من اغتسل وهو ينوي غسل الجنابة وينوي الجمعة جميعا في وقت ذهابه إلى الجمعة، يعني قبل الجمعة وبعد الفجر، يجزئه ذلك، واشتراك النية هنا تنفعه. وذكر أن بعض المخالفين خالفوا، قال لكن لا يلتفت إلى قولهم، يعني هذا القول شاذ بعيد. ما الدليل على أنه لو اغتسل غسلا واحدا بنية يكفيه للجنابة ويكفيه للجمعة؟ قالوا لأن المقصود من غسل الجنابة هو رفع الجنابة، والمقصود من غسل الجمعة هو النظافة، إذن لا بأس من جمع الغسلين في غسل واحد، لأن هذا مقصوده رفع الجنابة وقد حصلت، وهذا مقصوده النظافة وقد حصلت. قالوا إذن لا بأس من أن ينوي نية واحدة وبغسل واحد، مثل المرأة التي يكون عليها غسل الحيض وجوبا، تريد أن تتطهر وقد تطهرت من حيضها وعليها أيضا جنابة، قالوا إذن اجتمع في حقها غسلان واجبان، فلو أنها اغتسلت غسلا واحدا للجنابة وللحيض قالوا يجزئها. قالوا كذلك لو نوى بغسله أن يرفع الجنابة وأن يغتسل للجمعة، قالوا كذلك يجزئه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هي أن ينوي بغسله الجنابة فقط، لا ينوي الجمعة. لهذا قال المؤلف ومن نوى، قال وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة، قال أجزأ عن واجب. هذه الصورة هي الصورة الثالثة في الحقيقة، لأن الصورة الثانية أن ينوي الجنابة فقط ولا ينوي الجمعة، لكن ما دام أن المؤلف جعل هذه الصورة هي الأولى سنتكلم عنها. ما هي هذه الصورة؟ أن ينوي الجمعة فقط ولا ينوي الجنابة، فينوي بغسله أن يغتسل للجمعة وهو عليه جنابة لكنه ما نوى الجنابة، فهل يجزئه غسل الجمعة عن غسل الجنابة أو لا يجزئه؟ اختلف العلماء. أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة، مع أنه في الحقيقة ما نوى ذلك، وهذا هو المذهب كما بين أيدينا، لأنه يقول إذا نوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة وهو عليه جنابة أجزأه عن واجب، يعني أجزأه عن الغسل الواجب الذي هو غسل الجنابة. هذا هو المذهب، وكذلك هو مذهب الأحناف، وقال به بعض الشافعية، وقال به كذلك مالك في قول. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر غسل الجمعة عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن اغتسل فالغسل أفضل، فجعل الغسل الذي هو سنة يجزئ عن الوضوء. الوضوء فرض ولا تصح الصلاة إلا بوضوء، فجعل الغسل أفضل، والغسل في المذهب مستحب. قالوا إذن جعل المستحب يجزئ عن الوضوء الذي هو فرض، وهكذا قالوا في الغسل لو أنه كان عليه جنابة فاغتسل للجمعة فقط وهو ينوي الجمعة ولم ينوي الجنابة ارتفع حدثه. والقول الثاني في المسألة، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي، قالوا لا يجزئ، لا بد أن ينوي الجنابة، لا يكفي أن يغتسل للجمعة وهو لم ينوي الجنابة، بل لا بد أن ينوي الجنابة، بمعنى غسل يرفع الجنابة التي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، وهذا الذي اغتسل لم ينوي رفع الجنابة، إنما نوى الجمعة، وهذا هو الصواب خلافا للمذهب، لأن العبرة بالدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي رفع الجنابة ولم يقصد رفع الحدث وهو أكبر، إنما اغتسل للجمعة، والجمعة سنة، وغسل الجمعة ليس لرفع الحدث إنما هو للنظافة. قالوا إذن لا يجزئ، ولهذا الإمام الشافعي نص على ذلك، الإمام مالك نص على ذلك، حتى إن الإمام مالك رحمه الله كما في المدونة ذكر ذلك، قال من أصابته الجنابة فاغتسل للجمعة ولم ينوي الجنابة
قال فهو بمنزلة الرجل الذي صلى نافلة فلا تجزئه عن الفريضة، كمن صلى سنة الظهر وقال بعد ذلك سأنوي بها فرض الظهر، صلى 4 ركعات سنة ثم قال سأنوي بها الفريضة بعد أن انتهى، لا يجزئه. وهكذا في الغسل، اغتسل للجمعة وهو مستحب ولم ينوي رفع الحدث أي الجنابة فلا يجزئه. ولهذا الشافعي رحمه الله يقول وإن نوى الغسل للجمعة وللعيد لم يجزئه عن الجنابة حتى ينوي الجنابة، وهذا هو الصواب، لا بد من غسل الجنابة أن ينوي رفع الحدث رفع الجنابة، وإلا لما صح غسله ولما ارتفع الحدث. بقي الصورة الأخيرة وهي أن ينوي غسل الجنابة ولا ينوي الجمعة، يعني بمعنى النية فقط لغسل الجنابة، فهل لو اغتسل للجنابة ونوى رفع الحدث يكون هذا الغسل أيضا كافيا للجمعة ويجزئ عن غسل الجمعة، أو نقول له اغتسل غسلا آخر للجمعة؟ أكثر أهل العلم على أن غسل الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، إن كان هذا بنية فقد ذكرت هي الصورة الأولى، لكن الصورة الثانية بغير نية، أي بمعنى نوى الجنابة فقط لم ينوي الجمعة. ما الدليل على ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا. في بعض الروايات، هذا الحديث في الصحيح في البخاري وغيره، في بعض الروايات خارج الصحيح سئل ابن عباس عن ذلك، لأن الحديث من حديث ابن عباس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن ذلك ابن عباس قال قال عليه الصلاة والسلام اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا. ما معنى هذا؟ هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، لما أخرجه بإسناده ومن طريقه هو نفسه فسر ذلك، فقال في صحيحه إلا أن تكونوا جنبا، قال ابن حبان فيه دليل على أن الاغتسال من الجنابة يوم الجمعة يجزئ عن الاغتسال للجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إلا أن تكونوا جنبا، يعني كأنه يقول لو كنتم جنبا فاغتسلتم للجنابة فهذا يكفي للجنابة وللجمعة، وهذا قول قوي. لكن طائفة من أهل العلم خالفت، لأن المسألة خلافية، وهو أيضا مشهور مذهب مالك والشافعي، فمالك والشافعي اضطردوا في هذا الباب، وكذلك في المقابل الحنابلة اضطردوا في هذا الباب. فماذا يقول مالك رحمه الله ومعه الشافعي؟ يرون أنه لا يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إلا إذا كان بنية ينوي الغسلين في غسل واحد كما في الصورة الأولى، أما أن يغتسل للجنابة ولا ينوي الجمعة فهذا يكون فقط للجنابة، فعليه أن يغتسل غسلا آخر للجمعة وإن كان مستحبا، أما أن يغتسل للجنابة فنقول هو للجنابة والجمعة، لا يجزئ غسل الجنابة عن غسل الجمعة إلا إذا نواه، وأما إذا لم ينوه فلا يجزئه غسله للجنابة عن غسل الجمعة. واستدلوا بأثر وهو جاء عن أبي قتادة، أبو قتادة صحابي جليل رضي الله عنه، واسمه الحارث ابن ربعي وهو أنصاري، هذا الصحابي رأى ابنه قد اغتسل فسأله قال له هل غسلك هذا من جنابة؟ فقال نعم يا أبتاه، قال أعد غسلا آخر، لأن هذا كان يوم الجمعة، أعد غسلا آخر، فأراد من ابنه وولده أن يغتسل غسلا آخر للجمعة، لم يقل له ما دام أن هذا من جنابة يكفيك عن الجمعة، قالوا بل أمره أن يعيد الغسل، ثم روى حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن من اغتسل يوم الجمعة لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى. ما معنى لم يزل طاهرا إلى الجمعة الأخرى؟ المقصود به ما يتعلق بالثواب والأجر، لأن الجمعة إلى الجمعة من المكفرات، فهذا هو المراد، وليس أنه سيبقى على طهارته. إذا أحدث سينتقض وضوءه وسينتقض غسله، وإذا أجنب سينتقض غسله، ولكن هذا هو المراد ما يتعلق بالثواب والأجر، لأن الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها، أو كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ذلك شراح الحديث. الشاهد أن مالكا والشافعي
تمسكوا بهذا الحديث، وهو حديث صحيح عند ابن أبي شيبة وعند ابن حبان والبيهقي والحاكم، وصحح إسناده الألباني وغيره، وقالوا فيه أن أبا قتادة أمر ولده أن يغتسل غسلا آخر للجمعة. ولا شك أن هذا القول قوي، يوافق ما ذكرناه آنفا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فكون الرجل يغتسل للجنابة ولم يلتفت إلى الجمعة فلا يقال إن غسل الجنابة يكفي كذلك عن الجمعة إلا بنية، وهي الصورة المتفق عليها التي لم يخالف فيها إلا قليل من العلماء أو قليل من أهل الظاهر. وقد رمى ابن عبد البر كلامهم بالشذوذ وقال قولهم شاذ لا يقبل، وهو أنه ينوي للجنابة والجمعة، فهذا هو الذي فيه الصحة والأجر والثواب. أما أن يغتسل للجنابة ولا ينوي الجمعة، أو يغتسل للجمعة ولا ينوي الجنابة، فهذا لا يجزئ، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل.
المقصود هنا بقوله إذا اجتمعت أحداث متنوعة أو ولو متفرقة توجب وضوءا، هذه المسألة مشهورة بمسألة تعدد موجبات الوضوء. معروف أن من موجبات الوضوء خروج الريح، كذلك إذا أكل لحم الجزور أو إذا نام، هذه كلها نواقض الوضوء. فقد تتعدد هذه الأحداث، تجد الرجل أحدث وأكل لحم الجزور ونام، فهل يكفي أن يقوم ويتوضأ وضوءا واحدا؟ نعم لا شك، وهذه مسألة متفق عليها لا خلاف بين العلماء، أجمع العلماء على أن الرجل إذا أحدث أحداثا مختلفة ونوى الوضوء وارتفعت ونوى الوضوء منها جميعا فإن هذا يجزئه. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، فقد ذكر أنه لا خلاف بين العلماء في أن الرجل لو بالى وأتى الغائط وخرج منه الريح أن هذه كلها نواقض في مقام واحد، لو توضأ لها وضوءا واحدا فإن هذا يجزئه عن ذلك كله. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة بغسل واحد، يعني يأتي أهله، وثبت أنه مر وطاف على أهله في ليلة واحدة، يعني جميع النساء في ليلة واحدة، واغتسل فقط غسلا واحدا بعد أن طاف على نسائه جميعهن رضي الله عنهن. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه التي خصه الله عز وجل بها أنه أعطاه قوة 30 رجل في الجماع. الشاهد من الحديث، والحديث حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل غسلا واحدا بعد أن فعل مسببات الغسل وهو الجماع، ولم يفعله مرة بل طاف على جميع نسائه، ومثله الوضوء يقاس عليه الوضوء. وكذلك أيضا ممن نقل الاتفاق في هذه المسألة النووي، إذن ابن المنذر وكذلك النووي نقلوا الاتفاق على ما قرره المؤلف رحمه الله. نعم.
ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير ترك الصلاة.
نعم، لأن النية شرط من شروط الوضوء، فلا بد أن تتقدم العمل، لأن الشروط تكون خارج العمل. فالمؤلف يقول لا بد أن يأتي بالنية عند أول واجبات الطهارة، لأنه لو لم يأتي بالنية عند السنن لكان الأمر يسير، فالسنة لو تركت لا يبطل الوضوء، يكون صحيحا. لكن الواجبات والفرائض لو لم يأتي بالنية فلا يعتد بهذا الواجب أو هذا الركن، وعليه أن يعيد مرة أخرى. وذكر أنه لا بأس من تقديم النية بزمن يسير، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في درس قد مضى بالتفصيل. نعم،
ولا يبطلها عمل يسير.
ولا يبطلها يعني النية، قال ولا يبطلها عمل يسير، يعني بمعنى أنه لو عمل شيء في أثناء نيته لا يبطل هذه النية، تبقى هذه النية قائمة. فمثلا لو أنه نوى ثم توضأ وبدأ بوضوءه، ثم ذهب جاء بشيء أو ذهب يأتي بالصابون، فهذا العمل اليسير لا يبطل النية، فتبقى سائرة في العمل، ولو كان يسيرا هذا العمل لا تبطل النية. نعم،
وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب، أي قبل تسمية.
وقد قلنا إنه لو ترك النية عند المسنونات فالوضوء صحيح ولا يبطل، لأنها مسنونات. ولهذا لما ذكر النية عند المسنونات قال وتسن النية عند أول مسنوناتها. فمثلا غسل الكفين من مسنونات الوضوء، لو أنه لم ينوي غسل الكفين وأكمل وضوءه لكان الوضوء صحيح، لكن يستحب له أن ينوي عند أول المسنونات. ومعروف أن أول المسنونات في المذهب هو غسل الكفين، لأنهم يرون أن التسمية شرط ولا يصح الوضوء إلا بالتسمية، وبينا أن الصواب أن التسمية ليست من واجبات الوضوء ولا من فرائضه ولا من شروطه، بل هي مستحب من المستحبات ومن سنن الوضوء، خلافا للحنابلة، لأن الحنابلة انفردوا في هذه المسألة وخالفوا جماهير الفقهاء، والصواب مع الجماهير. نعم،
ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية في جميعها، أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية.
المقصود بالاستصحاب أنها تبقى النية حاضرة في ذهنه وهو ينويها إلى أن ينتهي من وضوئه، لكن هذا يسن، وسيفرق المؤلف بين استحباب استصحاب الذكر ووجوب استصحاب الحكم، وسنبين الفرق في ذلك. فهنا الآن رحمه الله ماذا يقول؟ يقول ويسن استصحاب ذكرها، أي تذكر النية، يعني بمعنى أن النية لا بد أن يستديمها الرجل من أول وضوئه إلى آخر الوضوء فيتذكر هذه النية. أما إذا قطع النية فإن وضوءه لا يصح، والمقصود بالقطع هنا قطع الحكم، وكأنه رفض الوضوء، فهنا سيأتي أنه واجب أن يستصحب الحكم، ولو قطع الحكم ولم يستصحبه لكان وضوءه باطلا. أما الذكر فهو مستحب، يستحب أن يذكر هذه النية ذكرا، فإذا توضأ المتوضئ ناويا الوضوء فيكون هذا من أول وضوئه، ثم يستديم النية إلى أن يفرغ من وضوئه، وهكذا يفعل أيضا إلى ماذا؟ إلى أن ينتهي من صلاته إذا صلى، فينوي من أول الوضوء ويستديم إحضار النية حتى ينتهي من الوضوء، وهذا بالإجماع أنه مستحب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن قال العلماء هذا الحديث فيه أن الأعمال تحتسب بالنيات، فمن توضأ يكون ناويا لوضوئه ويحتسب في ذلك الثواب والأجر إلى أن ينتهي من عمله وينتهي من وضوئه. أما إذا توضأ بلا نية فلا يصح وضوءه، أو قطع النية في أول وضوئه أو في وسطه لا يصح، يجب أن تبقى النية مستصحبة، يذكرها استحبابا ويجب استصحاب الحكم، وسيذكر هذا المؤلف. نعم، اقرأ.
ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر.
أي بمعنى أن هذا واجب من الواجبات وقد ذكرنا ذلك. أما استصحاب الذكر يستحب، أما استصحاب الحكم فهو واجب ولا يصح الوضوء إلا به، لا يجوز له القطع. لكن في أثناء وضوئه قد يأتيه شيء من التفكر أو الخواطر، فهذا لا يضر، هذا لا يضر، ويكون هذا من الوسواس أو من غيره، لكن الحكم لم ينقطع، فهو يستصحب النية إلى أن ينتهي من وضوئه. نعم.
وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده.
أي بمعنى أنه لو جاءه الشك فيدفع الشك باليقين، إلا إذا كان هذا ليس شكا، كأن يكون غلبت ظن أو أن يكون يقينا أن النية غير موجودة أو أنه لم ينوي أو أنه قطع النية، فهنا يستأنف، لأن النية شرط من شروط الوضوء وهي تبقى مستصحبة إلى أن ينتهي. فنقول له إن كان شكا أو وسواسا أو وهما لا يضرك، لأن هذه قاعدة في جميع العبادات، أن اليقين لا يزول بالشك، فلا يلتفت إليه ولا يضره. نعم.
وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم.
هنا المؤلف رحمه الله سيسوق صفة الوضوء، يعني قد تكلم عن الأركان وتكلم عن الواجبات والسنن، فسيتكلم الآن عن صفة الوضوء، سيجمع المستحبات والأركان والواجبات، وهذا إنما هو سرد لصفة الوضوء، وقد تكلمنا عن أكثر ذلك، أي من حيث الأحكام، هل هو ركن، هل هو واجب، هل هو مستحب. نعم.
ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله.
بدأ رحمه الله بذكر النية والتسمية ثم غسل الكفين، إلا إذا استيقظ من نومه فغسل الكفين له حكم خاص، وهو عند الحنابلة واجب، لا يجوز له أن يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا إذا قام من نوم الليل. نعم.
ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره.
ثم يتمضمض ويستنشق، وقد ذكرنا هذا وبينا حكم المضمضة والاستنشاق، وذكر رحمه الله أن هذا يكون من غرفة واحدة ويكون أفضل، يعني بمعنى هل يفصل بين المضمضة والاستنشاق أو لا يفصل، فهو يقول لا يفصل، هذا هو الأفضل، وهذا هو الصواب، الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. لكن هل يجوز الفصل؟ نعم يجوز الفصل، لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق، لأن هذا الذي وردت به السنة وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس، فقد توضأ ومضمض واستنشق بغرفة واحدة من ماء، فلما سئل عن ذلك قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ، وجاء كذلك في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه فعل كفعل ابن عباس، تمضمض واستنشق من كفه من كف واحد، فلما انتهى من وضوئه قال هكذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يعني الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، فهو الأفضل. هذا هو المذهب كما بين أيدينا، وهو مذهب الشافعية خلافا للأحناف والمالكية، فإن الأحناف والمالكية يرون أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق هو الأفضل، واستدلوا بحديث عند أبي داود لكنه حديث ضعيف لا يصح، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق، هذا الحديث ضعيف لا يصح، لأن أبا داود رحمه الله لما أخرجه في سننه أشار إلى ضعفه وأنكروه، وذكر عن الإمام أحمد وعن ابن عيينة أنهم أنكروا هذا الحديث، والنووي صرح بضعفه في كتابه المجموع، قال هذا حديث ضعيف. إذن الصواب هو المذهب، وكذلك هو مذهب الشافعية، أن الأفضل هو أن يجمع في غرفة واحدة، لكن الخلاف في الأفضلية فقط، فيجوز الفصل. نعم، وذكر أن الاستنثار يكون باليسار، وهكذا أيضا هو السنة. نعم.
ويغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العظار والأذن منه.
هنا المؤلف رحمه الله يريد أن يبين حد الوجه، وكذلك أيضا ما يتعلق بحد الرأس وحد القدم، ويريد أن يبين ويفصل من أين العضو يبتدئ ومن أين ينتهي. فابتدأ بالكلام عن الوجه، فقال إذا غسل وجهه فهذا الوجه يكون من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا، فأدخل عبارة المعتاد غالبا، لأن الرجل قد لا يكون له شعر، قد يكون أصلع، لهذا قال المعتاد، يعني أكثر الناس وغالب الناس أن لهم شعر، ومعروف حد الشعر أي إلى أين يكون، فلا عبرة بالأصلع الذي لا شعر له، ولا عبرة كذلك بالأفرع. من هو الأفرع؟ هو الذي ينبت شعره في جبهته، بعض الناس قد يمتد شعره وينبت في الجبهة، فهؤلاء كلهم لا عبرة، العبرة بالشيء الأكثر والغالب والمعتاد غالبا، فيكون هذا هو حد الوجه إلى من حدر من اللحيين، من اللحيين والذقن طولا. وأما من حيث العرض فمن الأذن إلى الأذن، هذا هو حد الوجه. لكنه أشار إلى أمر، وهو البياض الذي بين العذار، هذا العذار وكذلك البياض الذي بين العذار ما معناه، وهل اختلف فيه العلماء؟ نعم، اختلف العلماء في هذا. العذار هو الشعر الذي ينبت على العظم المرتفع المحاذي للأذن، فهناك شعر ينبت بين الأذن والعين لكنه قريب للأذن، هذا هو العذار. فالعلماء مختلفين في هذا العذار، هل هو من الوجه أو ليس من الوجه؟ أكثر العلماء، وهو المذهب كما بين أيدينا، أن البياض بين العارض والأذن من الوجه، خلافا لطائفة من أهل العلم وهم قليل، ذهبوا إلى أنه ليس من الوجه بل هو من الوجه، فهذا البياض الذي بين العارض والأذن من الوجه، لا سيما في حق من لا لحية له، وهذا هو الصواب. ولا يوجد في الحقيقة ما يدل على محل النزاع وسبب النزاع في هذه المسألة، لكن نحن نعرف أن الوجه فرض ولا يصح الوضوء إلا بغسل الوجه، فنقول كما قال المؤلف أنه من الأذن إلى الأذن، فيدخل في ذلك البياض، البياض الذي بين العارض والأذن يقال له العذار، فيدخل في الوجه، وهو قول الجمهور. نعم.
ويغسل ما فيه، أي في الوجه، من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة، لأنها من الوجه، لا صدغ وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العظار والنزعة، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس.
يريد المؤلف أن يقول الأشعار التي في الوجه كلها تغسل فهي من الوجه، أما اللحية سيأتي الكلام عن اللحية، هو يتكلم عن غير اللحية وبينها، قال الأهداب، أهداب العين، والمقصود بها الشعر الذي على الجفن يقال له أهداب، والعنفقة وهي الشعر التي تحت الشفة، واستثنى من ذلك قال لا صدغ وتحذيف. الصدغ ما هو الصدغ؟ هو من حدر من الرأس إلى اللحيين، ومنهم من يقول هو الشعر الذي يكون بين العين والأذن، هذا معنى الصدغ. وتحذيف الشعر المقصود به تطوير الشعر وتسويته وتسويته وتحسينه، فقد يحسن هذا الشعر وينزل شيء على الوجه. والخلاصة من ذلك ما كان من شعر الوجه، لأن الواجب هو غسل الوجه، الفرض غسل الوجه، فما كان من شعر أو أشعار على الوجه يجب غسلها مع الوجه. نعم.
ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر.
أما داخل العينين هل تغسل أو لا تغسل؟ المؤلف يقول لا تغسل ولو من نجاسة ولو أمن الضرر. ما معنى كلامه؟ يعني لا يستحب غسل داخل العين، وهذا هو مذهب أكثر الفقهاء، بل مذهب الأئمة الأربعة، يقولون لا يستحب غسل داخل العين ولا كذلك يجب غسل داخل العين، لا هو واجب ولا مسنون، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة. لماذا؟ قالوا لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك، لا من قوله ولا من فعله، ولا كذلك الذين نقلوا عنه صفة الوضوء لم ينقل أحد منهم ذلك، وهم كثر رضي الله عنهم. ثم إن داخل العين ليس بوجه، ولا هو تحصل به المواجهة، فليس من حد الوجه ولا يدخل في الوجه، إنما الأجفان هي التي تغسل من الخارج، أما من الداخل فغسل داخل العين فيه ضرر، وفيه قد يكون أيضا شيء من الحرج أن تغسل داخل عينك. بقي القول الثاني، وهو قول لبعض الشافعية وبعض الحنابلة، طائفة قليلة وليس هو المذهب، وقد نقل ذلك النووي في المجموع عن بعض الشافعية، ونقل ذلك أيضا ابن مفلح في كتابه الفروع عن بعض الحنابلة. ولا شك ولا ريب أن الصواب هو القول بأن هذا ليس واجبا ولا مستحبا. لكن قد يقول قائل ماذا نصنع بفعل ابن عمر؟ فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا اغتسل من الجنابة أفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم نضح في عينيه. هكذا جاء في الرواية، وهو حديث صحيح، وهو أثر صحيح، أخرجه مالك في الموطأ من طريق نافع عن ابن عمر، لا شك في صحته. وقد روي مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا، ضعيف، وقد ضعفه البيهقي وأشار إلى ذلك. إنما الصحيح هو الوقف عن ابن عمر من فعله، كما في موطأ الإمام مالك وعند عبد الرزاق في المصنف وعند ابن أبي شيبة. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الفعل لم يكن يفعله ابن عمر في وضوئه، إنما كان يفعله في غسل الجنابة، هذا أولا. ثانيا، هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، ولا فعله الصحابة غير ابن عمر، ولا كذلك الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ووصفوا أيضا غسله، لم يقل أحد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام نضح في عينيه أو غسل داخل عينيه. لهذا الإمام مالك قال ليس عليه العمل، ليس عليه العمل، يعني أن هذا اجتهاد من ابن عمر، ولم ترد النصوص المرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. نعم.
ويغسل الشعر الظاهر من الكفيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم.
هنا رحمه الله بعد أن بين ما يتعلق بغسل العينين أشار إلى غسل الشعر الظاهر من الوجه. معروف أن الشعر الظاهر هي اللحية، وقد مر الكلام عن تخليل اللحية بالتفصيل في ذكر السنن، وبينا هناك وفصلنا كما فصل المؤلف هنا، لأن اللحية إما أن تكون كثيفة وإما أن تكون كما يقال خفيفة، فإن كانت خفيفة فيجب الغسل، يجب أن يغسل هذا الشعر الذي على لحييه لأنه قليل وليس كثيفا. أما وهي كثيفة، ولهذا الأئمة الأربعة جميعا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يذهبون إلى أن اللحية إذا كانت خفيفة فيجب غسل الوجه، فيجب غسل اللحية والبشرة كذلك التي تحتها، يعني الجلد، يجب أن يغسل. أما إذا كانت كثيفة فالاستحباب في تخليلها، يغسل الوجه وهو ما واجه، ثم يخلل لحيته من الداخل، وهذا مستحب وعليه أكثر العلماء وجماهير العلماء. وطائفة قليلة من أهل العلم تذهب إلى الوجوب، يعني وجوب تخليل اللحية، وهذا غير صحيح، إنما الصواب هو القول بالاستحباب. وهناك أحاديث وردت في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته، بعضهم يحسنها مرفوعة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرى أنها من فعل الصحابة كعثمان وغيره، والإمام الألباني قد صحح ذلك مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه.
نعم، يغسل اليدين مع المرفقين، وقد مر الكلام عن ذلك بالتفصيل. والأظفار المقصود به أنها تدخل في ذلك كله، لكن لا يضر الوسخ اليسير الذي يكون تحت الأظفار. نعم.
ويغسل ما نبت بمحل الفرد من إصبع أو يد زائدة.
يعني إن حصل أن كانت له إصبع زائدة أو شيء زائد فيغسله ما دام أنه دخل في محل الفرد. نعم.
ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ويجزئ كيف مسح.
نعم، وهذا مر الكلام حوله، وقلنا يجب أن يمسح الرأس كله، وهو المذهب، وهو مذهب كذلك مالك، ومع الأذنين. والقول أنها مع الأذنين وجوبا هو مذهب الحنابلة، وهو الصواب، وبين الصفة في ذلك، أشار إلى أنه يذهب إلى مقدم رأسه ثم يعود إلى قفاه وهكذا، وقد جاء ذكر ذلك في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وأشار إلى أنه يدخل سبابتيه في صماخ أذنيه. الصماخ هو الخرق الباطن، أي مدخل الأذن، وكأنه يريد أن يدخل أصبعه إلى أذنه ثم يمسح هذه الأذن من الباطن، باطنها وظاهرها، ويكون الظاهر المسح بالإبهام، إبهام الإصبع أو إصبع الإبهام في الأذن اليمنى، واليسرى في الأذن اليسرى. وكيف ما مسح يجزئ، لكن هذه هي السنة، هذا هو الأفضل. وإلا إذا مسح بأي طريقة ما دام أن الأذن مسحت والرأس مسح فهذا هو الواجب. نعم.
ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم.
نعم، وهذا قد تكلمنا عنه، وقلنا إن الكعبين يدخلان في الرجلين، وأن الرجلين تغسل، وإلا لما صح الوضوء، وبين ما المراد بالكعبين رحمه الله. نعم.
ويغسل الأقطع بقية المفروض، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه. وكذا الأقطع من مفصل كعب، يغسل طرف ساق.
هذا في حال لو قطعت يده أو قطعت رجله،
فهذه لها أحوال. الحال الأول لو قطعت بالكامل لم يبقى منها شيء، فهنا لا يجب عليه شيء، لأن موضع الغسل أو موضع المسح إلى آخره قد قطع وذهب، فلا يستطيع أن يغسل شيئا غير موجود. أما إذا بقي شيء من هذه الرجل، كأن قطعت مثلا الأصابع وبقيت الكعب أو بقي القدم، فيغسل الموجود. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يستطيع عليه. وإن بقي شيء يسير غسل الشيء اليسير، وهكذا ما بقي يغسله ولو كان رأس هذا العضو. أما إذا قطع العضو بالكامل وركب قدما صناعية أو يدا صناعية، فهذه القدم لا حكم لها، وكذلك هذه اليد لا حكم لها، فيترك غسلها. ومثله لو كان محرما وحج أو اعتمر وعنده قدم صناعية، فيجوز أن يلبس الشراب ويجوز أن يلبس النعال والكعب ويجوز أن يغطي الكعبين. لماذا؟ لأن الرجل الصناعية لا حكم لها. نعم.
ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وهذه من السنن، والمؤلف رحمه الله عندما تكلم عن السنن لم يذكر هذه السنة، وهي ما يتعلق بالدعاء بعد أن يفرغ من وضوئه، وهي سنة، لكن ما يتعلق برفع البصر إلى السماء لم يصح في ذلك شيء، لأن ما ورد هو حديث ضعيف لا يصح، فيقال لا يستحب رفع البصر إلى السماء لأنه لم يرد، إنما ورد في حديث ضعيف عند أحمد في المسند وعند أبي داود، لكنه من طريق رجل مجهول، وهذا الرجل هو ابن عم أبي عقيل أو ابن عم أبي عقيل، وقد تفرد وهو مجهول. نعم.
وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، والسنة كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه.
يعني هذا المتوضئ لو احتاج إلى من يساعده فيساعده ويعاونه، وكل من احتاج إلى معونة وإلى مساعدة فلا بأس من مساعدته ومن تقريب الوضوء له. وذكر رحمه الله أنه يسن كونه عن يساره كإناء ضيق، يعني ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه، وهذا فيه سعة، وضع الإناء عن يمينه أو عن شماله لا بأس. نعم.
ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء،
يعني إذا انتهى من وضوئه هل يجوز له أن يأخذ خرقة أو منشفة فينشف الأعضاء؟ هذه مسألة ذهب إليها أكثر العلماء وأكثر الفقهاء، بل هو مذهب الأئمة الأربعة جميعا، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ذهبوا إلى أنه يجوز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. وإذا رجعت إلى كتب العلماء وكتب الفقهاء ستجد أنهم ذكروا عن كثير من الصحابة والتابعين هذا القول، واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود من حديث قيس بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءهم فوضعوا له ماء فاغتسل عليه الصلاة والسلام، فجاءوا له بملحفة فقالوا اشتمل بها، يعني لف هذه الملحفة، وهذا دليل على التنشيف، فنشف أعضاءه عليه الصلاة والسلام بعد أن اغتسل. وهذا الحديث عند أبي داود وعند النسائي كذلك، لكن طائفة من أهل العلم تضعفه. لماذا؟ لأن فيه خلافا في وصله وإرساله، فأعله بعض أهل العلم بالإرسال. وجاء كذلك حديث آخر وهو حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، لكن هذا أيضا لا يصح وهو ضعيف، وهو عند الترمذي في جامعه. فظهر من هذا أن الأحاديث التي وردت وهي أحاديث مرفوعة لا تصح، هي ضعيفة. بقي القول الثاني في المسألة، وهذا أيضا في الحقيقة نقل عن بعض الصحابة، يعني جاء عن جابر وابن عباس وجمع من التابعين كانوا يكرهون ذلك. إذن الأمر يدور بين الجواز والكراهة، هل يكره أو لا يكره؟ فطائفة ترى الكراهة وطائفة ترى الجواز، إلا أن الذين ذهبوا إلى الجواز هم الأكثر. لكن قد يقول قائل لماذا كرهوا التنشيف بعد الوضوء؟ قالوا لأنه جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم أن ميمونة لما وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت أنها جاءت إليه بالمنديل بعد أن توضأ فرده، هكذا جاء في الحديث وهو في الصحيحين فرده. قالوا إذن هذا دليل على الكراهة، وإلا لماذا يرده عليه الصلاة والسلام؟ وجاء أصرح منه أثر أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء، ولا أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا ابن مسعود، هكذا يقول أنس، هؤلاء كلهم لم يكونوا يمسحون بعد الوضوء. لكن هذا لا يصح، هذا ضعيف عند ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ، وهو أثر ضعيف. لكن أنس نفسه رضي الله عنه وأرضاه جاء عنه عند ابن أبي شيبة أنه كان يتوضأ ويمسح وجهه ويديه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك أخرجه ابن المنذر في كتابه الأوسط. قالوا إذن هذا دليل على أن أنسا بل معه جماعة من الصحابة، كما تجد ذلك في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة، ذكروا عن عثمان وعلي وعن عبد الله بن عمر وعن الحسن والحسين، كل هؤلاء من الصحابة كانوا يجوزون تنشيف الأعضاء بعد الوضوء. إذن ما هو الصواب؟ الصواب ما قرره المؤلف، وهو المذهب، وهو مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الصحابة والتابعين، إلى أنه يجوز التنشيف لا بأس منه. نعم.
ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم.
نعم، هذا فيما يتعلق لو أن الإنسان لا يستطيع أن يتوضأ لمرض أو لشلل أو لشيء من ذلك، نسأل الله العافية، لو حصل هذا فهذا الذي يوضئه لو نوى الوضوء قالوا أجزأه، لكن مع ذلك يقال حتى إذا لم ينوي هذا الرجل الذي يوضئ فالوضوء صحيح، ما دام أن هذا المريض أو هذا الذي سيتوضأ أو سيوضأ قد نوى ذلك، فيكفي نية هذا المريض. وفي الغالب لا يكون الوضوء إلا وهو ينوي، لأنه هو الذي سيطلب الوضوء، يستحيل أن يوضئ شخصا مكرها أو شخصا نائما أو شخصا مغمى عليه، سيوضئ شخصا مدركا ينوي الوضوء ويريده وهو مكلف، فينوي فيوضئه حتى وإن لم ينوي هذا الرجل الذي يوضئه، فوضوءه يكون صحيحا. وبهذا نكون قد ختمنا باب فرائض الوضوء، والمؤلف سينتقل بعد ذلك إلى باب مسح الخفين، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ هذا الباب. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.